إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنستكمل إخوة الإسلام حديثنا عن قصة مقتل عمر رضي الله عنه. يقول عمرو بن ميمون رحمه الله: وجاءت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها والنساء تسير معها فقمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة. جاءت أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، جاءت إلى بيت أبيها بعدما بلغها الخبر، ودخلت على أبيها بعدما قام الرجال من عنده، مصاب عظيم وبلية كبيرة، تشاهد أباها رضي الله تعالى عنه في تلك الحال قد قتل غدرا وهو على فراش الموت، وهو من هو؟ فإنه لم يكن مجرد أب لها تبكي على أبيها وحسب، وإنما هو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، وهو فاروق الأمة وعزها ومجدها رضي الله عنه وأرضاه. فجلست تبكي عنده حزنا عليه، والبكاء على الميت مرخص فيه مباح، فإنه من رحمة القلب ورقته، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى على ابن ابنته رضي الله عنها، وبكى على ابنه إبراهيم رضي الله عنه، وقال في تعليل ذلك: إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال عند موت ابنه إبراهيم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالبكاء على الميت البكاء الذي يكون بدمع العين فقط رحمة ورقة، وهو أمر لا يملكه الإنسان فلا يؤاخذ عليه ولا ينهى عنه، وإنما الذي ينهى عنه هو النياحة والصراخ والعويل والإتيان بمناقب الميت: كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا. فهذا منهي عنه، وهو من خصال الجاهلية. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في أمته خصالا من خصال الجاهلية لا يتركونها، فذكر منها النياحة. فالنياحة على الميت أمر محرم، والنائحة وعيدها شديد في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. والنياحة تؤثر على الميت فوق أنها محرمة، وفوق أن النائحة متوعدة ومعذبة عند الله تعالى، فإن الميت لا ينتفع بشيء من ذلك بل يتضرر ويتأذى. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ليس المراد عموم البكاء، وإنما المراد البكاء الذي يكون مع النياحة والصراخ والعويل والندب وغير ذلك من الأمور. فهذا يعذب عليه الميت أي يتأذى به، لأن الميت فارقت روحه جسده، وروحه مع ذلك تشعر تنعم وتعذب على حسب حال الميت. فهذا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، نتلقاه بالقبول والتسليم. ومعناه عند أهل العلم كما ذكرت أن الميت يتأذى يتضرر. فالنياحة لا فائدة منها، بل كلها مفسدة وكلها مضرة على الذين يقومون بها وعلى الميت نفسه. فدخلت حفصة رضي الله عنها على أبيها رضي الله عنه تبكي عنده بكاء بدمع العين، وهذا أمر مرخص فيه. قال عمرو بن ميمون: ثم استأذن الرجال فقامت ودخلت في البيت، قال: فسمعنا بكاءها من الداخل. هم جالسون عند عمر رضي الله عنه وهي قد قامت إلى داخل البيت، فسمعوا بكاءها من داخل البيت، لا تزال حزينة على أبيها. فقالوا: يا أمير المؤمنين استخلف، أي انظر من يكون الخليفة بعدك، عليك أن تعين خليفة بعدك. وهم قد أخذوا ذلك من سنة أبي بكر رضي الله عنه الخليفة الأول، فإنه عين بنفسه الخليفة بعده وعهد إلى عمر رضي الله عنه بذلك. فأرادوا من عمر أن يقوم بهذا الأمر أيضا تأسيا بسابقه أبي بكر رضي الله عنه، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه لم يشأ أن يعين شخصا بعينه. قال: لا أرى أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد رضي الله عنه. ذكر ستة أشخاص وهم من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه: علي وعثمان وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. فذكر هؤلاء الستة وكلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام، وجعل الأمر فيهم شورى إلى المسلمين حتى يختاروا من بينهم من يرونه أفضل وأنسب. فجمع رضي الله عنه بين طريقتين، جمع بين طريقة الشورى وطريقة الاستخلاف. فالاستخلاف في كونه سمى أناسا بعينهم، والشورى في كونه لم يقطع بواحد منهم ولكن جعل الأمر في الستة شورى إلى المسلمين، فجمع بين الشورى وبين الاستخلاف. ثم قال رضي الله عنه: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. يشهدكم عبد الله بن عمر ابنه، يشهدكم يعني ماذا؟ يعني يكون حاضرا معكم في الشورى. وحتى لا يفهم من كلامه أنه يعين ابنه من بعده قال: وليس له من الأمر شيء، فجعلها عزيمة ووصية حتى ينقطع الأمر. نص صراحة على أن الخلافة ليست لولده عبد الله رضي الله عنه، حتى لا يقول قائل كذا وكذا وكذا وجعل الخلافة متوارثة وجعل الأمر في أولاده وجعل كذا وكذا، قطع الأمر رضي الله عنه وأرضاه. حتى أنه جاء في بعض الروايات أيضا، أو قال بعض أهل العلم، إنه ترك تسمية سعيد بن زيد رضي الله عنه وهو من العشرة أيضا، لأنه كان قريبا له. سعيد بن زيد رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة أيضا، فلماذا لم يذكرهم مع الستة؟ قال بعض العلماء: لأنه كان قريبا لعمر فلم يرد أن يجعل الإمارة في قرابته وأهله. قال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. طيب، إذا لم يكن له من الأمر شيء، فلماذا جعله عمر رضي الله عنه من أهل الشورى؟ قال راوي القصة: كهيئة التعزية له، يعني تطييبا لخاطر عبد الله، تطييبا لخاطر عبد الله بن عمر، حتى أنه إذا حرمه من الأمر مطلقا لا يحرمه من مجرد الشورى، أن يكون من أهل الشورى والمشاورة، وهو أهل لذلك قطعا رضي الله عنه. ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه: فإن أصابت الإمرة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به الأمير، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. هذا أيضا من الأمور التي حرص عمر رضي الله عنه على تجليتها قبل موته من شدته وأمانته رضي الله عنه. قال: إن أصابت الإمرة سعدا، سعد بن أبي وقاص، فذاك يعني هو أهل لها، وإلا فليستعن به الأمير، يعني إن أصابت الإمرة غيره فليستعن به الأمير وليجعله من بطانته وليجعله من ولاته وأمرائه. لماذا؟ مع أن عمر عزل سعدا عن الكوفة، قال: فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. ما هذه القصة؟ عمر رضي الله عنه كان قد استعمل سعدا رضي الله عنه على الكوفة بعدما فتحت العراق، وبعدما أنشئت الكوفة جعل عمر رضي الله عنه عليها سعدا. ثم إن أهل الكوفة اشتكوا سعدا إلى عمر في أمور متعددة، حتى أن عمر رضي الله عنه جاء به إليه فقال: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. حتى الصلاة يعني أنهم قالوا له لا يحسن يصلي، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاله، وهو الوحيد الذي جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه، قال: ارمي سعدا فداك أبي وأمي. ما قال ذلك لأبي بكر ولا لعمر. سعد لا يحسن يصلي؟ هذا كلام يعقل يقبل؟ ومع ذلك فقد جاء به عمر إليه وقال: لقد قالوا فيك كذا وكذا، لا يمكن أن يهمل هذا، وليس عمر بالذي يهمل ذلك. فقال سعد رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أما إني والله لا آل أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأطيل في الأوليين وأقصر في الأخريين. يعني من جهة التطويل والتقصير في الصلاة يقول: إنني أفعل بهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت سنته في الصلاة أن يطيل الركعتين الأوليين وأن يقصر في الركعات بعد ذلك، الثالثة في المغرب أو الرابعة في الظهر والعصر والعشاء. فكان هذا من سنته صلى الله عليه وسلم، يطول الركعتين الأوليين حتى يتمكن الناس من إدراك الصلاة. فانظر إلى الجهلة كيف عابوا هذا الأمر على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي خلفه والذي تعلم منه الصلاة والدين. فقال عمر رضي الله عنه: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، يعني هكذا نظن بك أنك لا تخالف هذا. انتهى الأمر عند ذلك؟ والله ما انتهى، وليس عمر بالذي يجعله ينتهي. بعثه إلى الكوفة وبعث معه من يسأل عنه، من يسأل عنه أهل الكوفة، فدار في كل مسجد من مساجد الكوفة يسأل عن سعد، فما سأل في مسجد إلا أثنى عليه أهله خيرا. إذن تبين الأمر أنه لا شيء وأن الشكاية لا شيء. إلا مسجدا واحدا قام فيه رجل واحد وقال للسائل الذي بعثه عمر رضي الله عنه: أما أنك إذ نشدتنا، يعني ما دمت أنك نشدتنا بالله وسألتنا بالله، فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية. سعد رضي الله عنه لا يسير بالسوية ولا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية. وكان سعد رضي الله عنه حاضرا، فقال: أما والله لأدعون بدعوات. وهو المستجاب الدعوة رضي الله عنه وأرضاه، قال: أما والله لأدعون بدعوات، اللهم إن كان عبدك هذا قد قام رياء وسمعة وقام كاذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يقول راوي الحديث: فرأيت ذلك الرجل بعد ذلك قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، ورأيته في الطريق يغمز الجواري ويتعرض لهن في الطريق، وكان إذا سئل قال: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. هكذا يكون الصحابة، هكذا يكون أولياء الله تبارك وتعالى. سعد رضي الله عنه كان مظلوما في تلك الشكوى، وكان أولئك أهل فتن، وقد تبين لعمر فعلا أنه مظلوم وأنه ليس كما قالوا فيه. فهل جعل الأمر يمر؟ لا، عزل سعدا عن الكوفة. لماذا؟ من باب الاحتياط وسد الفتن ومنع القيل والقال. فلا إله إلا الله، هكذا كان عمر رضي الله تعالى عنه، وهكذا كانت إمرته وخلافته. فحرص رضي الله عنه وأرضاه على تبيين هذا الأمر في حال موته وهو يعاين السكرات، حتى لا يفهم أحد من الناس أنه عزل سعدا عن تهمة أو تقصير أو ما أشبه ذلك، قال فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، يعني لم يكن عاجزا عن الإمارة بل كان لها أهلا وعليها قوية، ولم أعزله عن خيانة فلم يكن متهما ولا فاسقا ولا فاجرا، بل كان على الجادة وعلى أتم ما يكون، فأوضح هذا الأمر وهو يعاين السكرات رضي الله عنه وأرضاه. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، هكذا كانت أخلاقهم، هكذا كانت تربيتهم. نسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم على خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، تمضي بنا القصة بعد ذلك في ذكر وصية عمر رضي الله عنه قبل موته، وهذا أمر نتناوله إن شاء الله تعالى في الجمعة المقبلة حتى نستقبله من أوله إن شاء الله. وفي مقامنا هذا نذكر بأمر عظيم، وهو سعة رحمة الله تبارك وتعالى وسعة عفوه وجوده عز وجل. إن ربنا تبارك وتعالى رحمن رحيم، عفو رؤوف، جواد كريم، وصفاته تبارك وتعالى بلغت النهاية والكمال في سعتها وحسنها وعظمتها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم، وهو الذي قال في رحمته عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جعل الرحمة 100 جزء، فأنزل في الأرض جزءا واحدا، وأمسك عنده 99 جزءا، فمن هذا الجزء الواحد يتراحم الخلق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على جارية من السبي قد فقدت ولدها، وجعلت تبحث عنه، واشتد هولها وحزنها على ولدها، فلما رأته ضمته إلى صدرها وجعلت ترضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. رحمة الله تعالى واسعة عظيمة، وعفوه تبارك وتعالى عظيم كبير واسع، هو الغفور الرحيم وهو العفو الرؤوف. وربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال عن نفسه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهو القائل جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. باب التوبة مفتوح، وباب الرحمة مفتوح، وعفو الله تبارك وتعالى واسع عظيم يشمل عباده أجمعين إذا تابوا إليه. فلنتوب إلى ربنا، ولنعد إلى ربنا، ولنقلع عن الذنوب والمعاصي، ولنتعرض لعفو الله تبارك وتعالى ورحمته ومغفرته. إذا علم المسلم ذلك تعرض له، تعرض للخير، تعرض للرحمة، وحرص عليها وتسابق إليها، لأنه لا شيء أنفع للمسلم من ذلك. أرأيت أيها المسلم لو عرض عليك مال، لو قيل لك إن في هذا المكان الفلاني مالا عظيما اذهب إليه وستأخذ مالا، ماذا ستفعل؟ ستتسابق إليه وستترك حالك وأولادك وعيالك وعملك وكل شيء لكي تحصل على مال يزول وينتهي ولا ينفع ولا قيمة له. فرحمة الله تعالى خير وأبقى، رحمة الله تعالى خير وأنفع، عفو الله تبارك وتعالى هو الذي نحتاج إليه كلنا، نحن أحوج ما نكون إليه وأفقر ما نكون إلى ربنا تبارك وتعالى. فتعرضوا لعفو ربكم ورحمته واحرصوا على ذلك، وفعلوا أسباب العفو والرحمة من فعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا أجمعين، وأن يوفقنا دائما لما يحبه ويرضاه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.